الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. شيء جميل إنك تكون من جسد المسيح، وأنا عايز أتشجع وأبقى شفاف معاكو وأحكي لكو عن حاجة الرب كان بيتعامل معايا فيها أنا وعيلتي السنة اللي فاتت، ووصلت قمتها الأسبوع اللي فات وإحنا بندرس النص الكتابي ده. النهاردة هنتأمل في يعقوب 1:19-25. كنت ناوي نكمل لغاية عدد 27، لكن هنقف النهاردة عند عدد 25. يعقوب 1:19. عايزين نقرأ النص ده وبعدين هشارككم ببعض الأمور اللي الله بيعملها في حياتي، وأتمنى إنها تساعدنا نفهم النص ده. يعقوب 1:19. إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم، ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. يا رب بنصلي إنك تساعدنا مش بس نسمع الكلمة، لكن ساعدنا نتأمل فيها، وساعدنا ناخد الخطوة اللي بعد كده ونطيع الكلمة. بنطلب منك يا رب إنك تخلينا جماعة مؤمنين، جسد للمسيح مميز، مش بس إنه بيسمع الكلمة، لكن يكون مميز بإنه بيطيع الكلمة اللي بيسمعها. عايزينك تحيي الإيمان فينا في الكنيسة، في المدينة، وفي كل الأمم، على ضوء المكتوب في يعقوب 1:19-20. بنصلي يا رب إنك تعلمنا بالروح القدس النهاردة، في اسم يسوع، آمين. عندي أسباب كتير في عقلي تخليني أخاف أشارككوا باللي عايز أشارككوا بيه. واحد من الأسباب دي هي أني عارف أن في ناس منكوا ممكن ياخدوا اللي هشارككوا بيه النهاردة ويعتبروه أمر إلزامي بدل ما ياخدوه على أنه وصف. أقول لكم أقصد إيه. لما نيجي نقرأ كلمة الله بنلاقي فيها أمور إلزامية. كلمة الله بتلزمنا نعمل إيه، نعيش إزاي، وصايا، أوامر. لما كلمة الله بتقول لنا نعمل كذا يبقى إلزام، لكن في أماكن تانية من كلمة الله بدل ما تقول لنا نعمل إيه بتوصف لنا أحداث. الحقيقة إن أغلب الأحيان بتبقى الأحداث دي ليها انطباعات بتقول لنا نعمل إيه، لكن مش معنى إن في حاجة كلمة الله بتوصفها لنا يبقى معنى كده إننا لازم نعمل اللي بيحصل فيها. في قصص في العهد القديم زي قصة بلعام مع الحمار مثلا، دي قصة وصفية، تمام؟ أكيد مش إلزامية. أكيد كلمة الله مش بتلزمنا نروح ونتكلم مع الحمير، عشان كده لازم ناخد بالنا وإحنا بنفسر كلمة الله إننا نفسرها بحرص ونكون عارفين الفرق بين النصوص المختلفة. بالنسبة للي عايز أشارككم بيه النهاردة، مش عايز أبداً تسمعوا الكلام ده على إنه إلزامي، مش عايزكم تعتقدوا إني بقول لكم بصفتي راعي الكنيسة لازم كلكم تعملوا كده. أنا بس بوصف لكم عمل الله في حياة الراعي في السنة اللي فاتت، مش أكتر ولا أقل من كده، فقط عمل الله في حياتي وحياة أسرتي. من سنة شاركت جماعة المؤمنين هنا لما كنا بنتأمل في سلسلة التجربة الشديدة عن أمور كان الله بيبكتني عليها في قلبي عن بعض المناطق في حياتي مش متمشية مع كلمة الله، خصوصا بالنسبة لاحتياجات الخطاة والفقراء حول العالم. كانت أمور فكرت فيها كتير، لكن كنت بتجاهل صوت الله وضايقت الرب، لكن بنعمته كان الرب شغال بأمانة في قلبي بالرغم من عصياني وأساوة قلبي، خصوصا بالنسبة للإمكانيات اللي اتمني عليها الرب. بالنسبة لاحتياجات الخطاة والفقراء كان الرب بيوريني بوضوح شديد إن طريقة حياتي وطريقة صرفي للفلوس أنا وعيلتي ما كانتش متماشية مع كلمة الله. من 4 سنين في نفس التوقيت ده حياتنا اتقلبت بسبب إعصار كاترينا، وبيتنا اللي كان في نيو أورلينز غرق تحت المية، وخسرنا تقريبا كل حاجة ما عدا شوية حاجات كانوا في الأوضة اللي في الدور التاني، وبقى قدامنا فرصة نقدر نقول فرصة ذهبية إننا نبدأ من الأول، إننا نبني من جديد إمكانياتنا بحكمة. والحقيقة إننا بعد الإعصار بسنة بقينا عايشين في المدينة دي وعندنا حاجات أكتر من اللي كانت عندنا قبل كده، وأثناء ما احنا بنستقر هنا وكانت كل حاجة ماشية بسلاسة، الرب كلمني وقال لي الحاجات دي مش ماشية مع اللي بتؤمن بيه ولا اللي الكلمة بتقوله. ومن حوالي سنة الرب ابتدى يتعامل مع قلبي ويوريني المفروض تعمل كذا. وفي حاجات كتير متعلقة بالفكرة دي، لكن من أكبر الحاجات اللي كان لازم نعملها هو إننا نكون وكلاء أحسن من كده في البيت اللي كنا عايشين فيه، لأن البيت اللي كنا فيه ما كانش أحسن وكالة على موارد الرب. وهنا ابتديت أجهز نفسي عشان أتكلم مع مراتي الغالية في الأمور دي. مراتي الغالية هي جوهرة بنعمة المسيح وأنا ما استاهلهاش. كنت في ليلة قاعد معاها على الكنبة، أنا فاكر الليلة دي كويس، وابتديت أقول لها على شوية أمور كان الرب بيعلمها لي، واتكلمت عن الآثار العملية للحاجات دي، وقلت لها إننا حاسس إننا لازم نبيع بيتنا. وما كانتش أحسن مرة نتكلم فيها مع بعض، مش لأن مراتي مش بتشاركني نفس التفكير أو مش بتتبع كلمة الله أو نقدر نقول إنها جسدية وبتحب العالم. الفكرة إن مراتي كان بقالها سنتين بعد ما بيتنا القديم راح في الإعصار وهي عمالة تبني البيت ده بحيث يكون ملجأ لينا إحنا والولدين، وأنا كنت بقول لها حاجة زي تعالي نغير كل ده. فابتدينا نصلي سوا، وطول الشهر اللي بعد كده حطينا علامة للبيع على باب البيت. ما كانش فيه فرصة كويسة لبيع البيوت في السنة اللي فاتت، وده بسبب الأزمة العالمية. كانت أسعار البيوت في الوقت ده أقل أسعار. الحقيقة إننا اشترينا البيت لما كانت أسعار البيوت في قمتها، وحبينا نبيعه في الوقت اللي فيه أسعار البيوت نزلت لأقل مستوى، والنتيجة إننا شكينا في كل حاجة. هو المفروض نعمل كده فعلا؟ هل ده من الحكمة؟ هل ده الوقت المناسب؟ وكان ممكن نقع في فخ إننا في أي وقت نقول بلاش نعمل كده. والحاجة العجيبة إن كان كل شوية تطلع لنا حاجة عايزة تتصلح في البيت، وكنا نقول مش عايزين نصرف على البيت وإحنا هنبيعه، اللي هنصرفه مش هنعرف ناخده تاني. وابتدينا ندور على بيوت تانية. كنا نقعد على الإنترنت وندور على بيوت، وعملنا قائمة بالبيوت اللي ممكن نشتريها. وأثناء الكلام ده كان عندنا أسئلة كتير وغالبا ملهاش إجابة. كانت نفسيتنا تطلع وتنزل، وإحنا بنحاول نفهم كل حاجة ونسأل نفسنا إحنا ماشيين صح هنا ولا لأ. وصلنا لقمة الأحداث الأسبوع اللي فات لما لمينا شنطنا ورحنا البيت الجديد. الرب دبر احتياجاتنا بأكتر مما كنا نتخيل، وعمل كل حاجة بحسب الأهداف اللي كنا نؤمن إنه حطها لنا وعايزنا نعملها. عشان كده اللي بقوله هو إن ده مش إلزام. ما تقولش الراعي بيقول لنا نبيع بيوتنا. أنا مش بقول إننا كلنا لازم نعمل كده. أنا بحكي لكم اللي الرب عمله في حياتي، وأنا عارف إن في حاجات حصلت في وسط جماعة المؤمنين في الكنيسة هنا أعمق من كده كمان. في أسرة هنا في الكنيسة عندهم 9 أطفال في شقة، وكلهم بيستخدموا حمام واحد. عندنا في الكنيسة أخ اسمه داني اللي لسه متعمد من قريب، هيسافر بكرة يروح مكان في أوغندا ما فيهوش مية ولا كهرباء، وهيعيش هناك في كوخ. في قصص كتير. في عندنا فرانك وريبيكا اللي صلينا من أجلهم، وأنا فاكر لما قالوا إحنا وصلنا لمرحلة سألنا فيها نفسنا إحنا مصدقين كلمة الله ولا لأ؟ لو إحنا مصدقين يبقى لازم نعمل كذا. الفكرة يا إخوة إننا مش بس نسمع الكلمة لكن نعملها. إنك تسمع بس أسهل بكتير من إنك تنفذ. وإحنا عايشين في مجتمع كنسي اليومين دول بيركز على السمع بس ويهرب من العمل، وده موضوع فيه خطورة كبيرة. حسيت بتثقل وأنا بدرس النص ده الأسبوع ده بسبب جوعنا لكلمة الله وطريقة دراستنا كلمة الله في الاجتماع. لازم نخليها أولوية، لكن لازم نكون حريصين، لأننا لو كنا ناس معروفين إننا بنسمع كلمة الله وبندرس كلمة الله نبقى معملناش حاجة. أنا نفسي أكون من جماعة مؤمنين معروفين إنهم بينفذوا كلمة الله. لو ما كناش بنعمل حاجة غير الاستماع نبقى بنخدع نفسنا، وديانتنا كنيسة بروك هيلز باطلة. عشان كده تعالوا وأنا معاكم بناء على اللي الله قاله في يعقوب 1:19-25 إننا ننفذ كلمة الله. عايز أشارككم بثلاث طرق نتجاوب بيها مع كلمة الله. الكلام هنا في الفقرة 19-25 كلام مشوق، فيه ذكر للكلمة كذا مرة. مثلا في عدد 21 حط دايرة كل ما تلاقيها موجودة. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. حط دايرة على الكلمة المغروسة. وفي عدد 22 ولكن كونوا عاملين بالكلمة. وفي عدد 23، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة، حط دايرة هنا، تعال معايا لعدد 25 وهنتكلم عنه أكتر بعد شوية. يعقوب بيغير التعبير، لكن هي هي الفكرة. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، حط دايرة على كلمة الناموس هنا، وهنشوف ليه غير التعبير هنا. وتعالوا حتى نرجع للعدد اللي تكلمنا عنه في الوعظة اللي فاتت، عدد 18، شاء فولدنا بكلمة الحق، حط عليها دايرة. شفتوا ازاي الفكرة موجودة ومتكررة؟ الحقيقة يعقوب هنا في أصحاح واحد بيورينا ازاي نتعامل مع التجارب والشدائد، وبعدين ازاي نتعامل مع التجارب بمعنى الإغراءات، وبعدين ازاي نتعامل مع الحق. الشدائد والإغراءات والحق، حق كلمة الله، ازاي نتعامل مع الكلمة في حياتنا. في ثلاث طرق للتعامل مع الكلمة، هي طرق بسيطة، بس لو الثلاث طرق دول اتملكوا قلوبنا هتغير مفهوم المسيحية في ثقافتنا وفي الكنيسة بشكل جذري. ثلاث طرق للتعامل مع كلمة الله. رقم واحد، اقبل الكلمة بالتضاع. مكتوب في يعقوب 1:19، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، اللي في اللغة الأصلية معناها اسمع بسرعة، يلا بسرعة اسمع كلمة الله، مبطئا في التكلم، اسكت واسمع، مبطئا في الغضب، إننا نسمع بالتضاع، مش قافلين ودنا ففي الآخر نغضب ونقاوم الكلمة. فكر كده في الكلام ده، مش إحنا كتير ما بنيجي لكلمة الله وإحنا بنتكلم مش بنسمع؟ عارفين أقصد إيه؟ يمكن مش بنتكلم بصوت مسموع، لكن بنيجي لكلمة الله وإحنا مقررين في أذهاننا هنعيش إزاي، ومجهزين رأينا هنعمل إيه لو الكتاب قال عكس اللي إحنا عايزينه، ونقول المكان ده مش حلو زي الأماكن التانية اللي بنحبها في كلمة الله، أو نبدأ نلوي دراع كلمة الله عشان تناسب أسلوب حياتنا، بدل ما نيجي بالتضاع مبطئين في الكلام، مش وإحنا قافلين ودنا لكن مستعدين للسمع. تاريخ شعب الله مليان أوقات بيقاوموا فيها سماع كلمة الله. كان الأنبياء في العهد القديم يعلنوا كلمة الله والناس مش عايزين يسمعوا، وهي دي نفسها طريقة تعامل شعب إسرائيل مع يسوع، وهي نفس طريقة تعامل اليهود مع بولس. كان يدخل المجمع ويعلن كلمة الله فيخرجوه منه ويرجموه. عايز أكون أمين معاكو، ما كنتش متشجع الأسبوع ده وأنا براجع تاريخ شعب الله. اللي كان شعب الله بيعملوه مع الناس اللي بيعلنوا كلمة الله شيء مش مشجع لأي واعظ، ولا اللي عملوه مع الأنبياء أو مع يسوع أو الرسل. لكن تاريخ شعب الله بيفكرنا إن في أي لحظة ممكن نقع في فخ عدم التوجه لكلمة الله بالتضاع ولا نسمعها. لما نيجي لأصحاح زي لوقا 12 ونلاقي يسوع بيقول بع كل ما لك واعطي الفقراء، على طول بنفكر قفلت ازاي من الموضوع ده. لازم نفتكر ان هدفنا مش اننا نلتف حوالين كلمة الله، الهدف هو اننا نقبلها. ازاي نقبلها؟ يعقوب بيقول في عدد 21، اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر. واطرحوا هنا معناها الحرفي اخلعوا، كأنك بتقلع هدوم. اخلعوا النجاسة والشر المنتشر. احنا بندخل افكار كتير من العالم، افكار خطية، افكار انانية في دراستنا لكلمة الله. لازم نيجي للرب بشيك على بياض ونقول له عايز اقبل كلامك بالتضاع، عايز اقبله بالتضاع واسمع بتقول ايه. بحب قوي الكلام ده، اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة. هنقلب شوية في الكتاب دلوقتي، حافظوا على مكانكو في يعقوب 1، وتعالوا نرجع لإرميا أصحاح 31. لو عايز تستخدم فهرس الأصفار مفيش مشاكل. عايز أوريكو فقرة في إرميا 31، لو مش مخطط تحتها يبقى لازم تعمل كده. دي فقرة من أهم الفقرات اللي في سفر إرميا، وأقدر أقول في العهد القديم كله، لأنها نبوة من إرميا عن العهد الجديد اللي هيقطعه الله مع شعبه، إزاي إن كل شيء هيتغير في المسيح. إرميا 31 وعدد 31، التشبيه اللي في يعقوب 1، كلمة الله المغروسة فينا، الفكرة دي كلها متاخدة من وعد الله في العهد القديم. اسمع إرميا 31 وعدد 31، ها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب. اسمع عدد 33، ده العدد المهم بالنسبة للصورة اللي في يعقوب 1، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. خدت بالكو؟ أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم. تعالوا نروح لحزقيال 36. عايز أوريكم مكان تاني إلا الله قالوا عن طريق إرميا، هو هيجي يوم وشريعتي هتبقى مكتوبة على قلوب شعبي، هتتنقش على أذهانهم وقلوبهم. تعالوا نشوف حزقيال وهو بياخد نفس الفكرة، بيقولها بطريقة مختلفة شوية، لكن بصوا على الصورة دي. حزقيال 36 وعدد 24، ودي كمان فقرة من أهم الفقرات في العهد القديم اللي بتكلمنا عن العهد الجديد إلى الله يقطعوا معاهم. وآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جميع الأراضي وآتي بكم إلى أرضكم، وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم، أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. اسمعوا عدد 27، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. خدتوا بالكم من الكلام؟ كلام قوي. هحط ناموسي في قلوبكم، روحي في قلوبكم، وروح الله هيحركك بكلمة الله. ده كلام قوي. هو ده اللي قديسين العهد القديم كانوا مستنيينه، إن يعقوب يقول كلمة الله يا مؤمن مزروعة في قلبك وروحه ساكن عايش عشان يخليك تقدر تنفذ. تعالوا نرجع ليعقوب واحد وإحنا في بالنا الصورة اللي فاتت. قلنا قبل كده إن الرسالة دي كانت موجهة للمؤمنين من اليهود، وإحنا حاطين الصورة دي في بالنا، اقبلوا باتضاع الكلمة المغروسة فيكو، الكلمة اللي جواك اقبلها. الرب حط كلمته في قلبك، كتب ناموسه على قلبك، لما تسمعها بتغذي قلبك زي ما الدم بيغذي القلب، زي ما الأكسجين بيغذي الرئتين، الكلمة هي اللي بتغذي حياتك. بيقول كمان ما تستهينوش بأهمية وقوة كلمة الله القادرة أن تخلص نفوسكم، وده اللي قاله في عدد 18، شاء فولدنا بكلمة الحق. الكلمة اللي في قلوبنا بتخلص، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. احنا تخلصنا كده بكلمة الله المغروسة في قلوبنا اللي بتفتح عينينا على خطيتنا وعلى مجد الله وكفاية المسيح والثقة فيه، فالكلمة بتخلصنا. دي حاجة لازم نقدرها ونعتز إنها عندنا، إذن اقبلها باتضاع. ما تجيش للكلمة وانت بتدور على مخرج يحقق لك الحلم الأمريكي، أو جاي عشان تغيرها فتتناسب مع أسلوب حياتك. تعال للكلمة باتضاع واقبل اللي بتقوله مش اللي بنفضله. فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. اوعى تلوي دراع الكلمة، دي الكلمة اللي بتخلصك. اقبل الكلمة بوداعة واتضاع. ثانيا، خليك فاكر الكلمة على طول. عايزين نشوف النقطتين التانيين دول في أعداد 22 و25. النقطتين دول ماشيين مع بعض على طول، خليك فاكر الكلمة على طول. بصوا على عدد 25 وهو بيتكلم في آخر التشبيه اللي عمله، بيقول: ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية. اطلع، دي كلمة عظيمة في اللغة الأصلية للعهد الجديد، معناها الحرفي يتحقق، يدرس، يبص أو يبحلق، يتفرج. في كاتب مرة قال يعني تبص بنظرة خارقة عايزة تمتص الكلام. الحكاية عاملة زي ما ابني كالب اللي عنده 3 سنين يبقى ماشي على الرصيف، هو بيحب الحشرات فبيلاقي حشرات كتير وهو ماشي، بيعرف يشوفها، بيعرف يلاقي أصغر حشرة موجودة على الرصيف، بلاقيه اتسمر في مكانه ونزل على ايديه ورجليه وقاعد يتفرج عليها مهما كانت صغيرة، بيفضل قاعد يتفرج عليها، وتلاقي الحشرة واقفة مكانها وهو قاعد يتفرج عليها. هي دي الفكرة، اتأمل فيها، اقف وسط مشغوليات الحياة، اتصمر في مكانك، افتح الكلمة وبص فيها كويس، اتفرج بتمعن. ما تردوش يا شعب الرب بكلمة بسيطة من الرب في اليوم أو كلمة عشان تصلي بيها وخلاص، لا، اتأمل بتمعن في الكلمة، ادرسها، افتكرها، ما تنسهاش. هي دي الفكرة، ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت، أخذ وقته فيها، وصار ليس سامعا ناسيا. اتشبع بالكلمة عشان ما تنسهاش. تعالوا نرجع مرة كمان للعهد القديم، تعالوا نروح للتثنية 6. التثنية معناها الناموس الثاني. سفر التثنية اتكتب أثناء ما الشعب كان على أعتاب أرض الموعد، السفر إعادة للناموس. فهنا في التثنية بنشوف الناموس وهو بيتعاد على مسامع شعب الله قبل ما يدخلوا أرض الموعد. ودي فقرة من الفقرات اللي لو مش محطوط تحتها خط في إنجيلك ياريت تحط تحتها خط. الفقرة دي من أهم الفقرات في العهد القديم في الديانة اليهودية. الفقرة مشهورة بفقرة شمع أو اسمع يا إسرائيل. بنشوف هنا إيمان شعب الله. التثنية 6 وعدد 4، وتعالوا نشوف علاقتها بالحفظ. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. يعني حط الكلمة في كل مكان، اتشبع بالكلمة، خليها في كل كيانك. اسمعوا عدد 10، ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لأبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيك، إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها، وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها، وأبار محفورة لم تحفرها، وكروم وزيتون لم تغرسها، وأكلت وشبعت، فاحترز لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. الرب قال لهم افتكروا، افتكروا. تعالوا نروح لأصحاح 8، عايزكم تسمعوا الكلام ده والرب بيقول لشعبه ما ينسوش وصاياه وأوامره. التثنية 8 وعدد 10، فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، لئلا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت، وكثرت بقرك وغنمك، وكثرت لك الفضة والذهب، وكثر كل ما لك، يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، الذي صار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء، الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان، الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أباؤك، لكي يذلك ويجربك، لكي يحسن إليك في آخرتك، ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة، بل اذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم لآبائك كما في هذا اليوم. في فخ موجود دايما قدام شعب الله وهو إنهم ينسوا كلمته، وده اللي قاله يعقوب في يعقوب 1. استخدم تشبيه مقصود عن راجل شاف نفسه في مراية ومشي من غير ما ياخد باله من شكله، مش دريان شكله ايه. شيء غريب انك تبص على كلمة الله وتمشي وتنساها. احفظ الكلمة، افتكر الكلمة، خبيها جواك، امتصها. خلونا نحط كل حاجة قدامنا ونكون أمنا. احنا هنقضي نسبة كبيرة من وقتنا في كلمة الله، لكن خلونا أمنا لما نخرج من المكان هنكون نسينا كتير منها، وعلى ما يجي وقت العشاء هنكون نسينا شوية كمان، ولما نصحى تاني يوم نروح الشغل ونبدأ أسبوع العمل بتاعنا هيكون أغلبها اتبخر، إلا لو تعبنا عشان نحفظ الكلمة. وهو ده المهم. المهم عندي الحاجة اللي بتخوفني إن الناس بتوع اليومين دول بيقولوا الناس مش بيستوعبوا كويس، فلما تيجي في الوعظة ما تخليهمش يحفظوا كتير. خليها قصيرة خفيفة وظريفة، خلي الوعظة فكرة واحدة، لأن الناس مش هتقدر تستوعب أكتر من كده. وأنا شايف إننا لما نقلل وقت الدراسة مش هو ده الحل اللي يخلينا نخبي كلمة الله في قلوبنا. أحسن طريقة نتشبع بيها بكلمة الله في قلوبنا وأفكارنا هي إننا نشبع دراسة في الكلمة في الاجتماعات، ومش بس لما نيجي الاجتماعات، لكن لما نروح طول الأسبوع. افتكروا كلمة الله على طول على طول على طول. وعشان كده بناخد آيات للحفظ. في ناس بيقولوا أنا مش بعرف أحفظ، مش بعرف أحفظ آيات. أنا مش موافق على الكلام ده من كل قلبي، وعايز أكون حريص في كلامي هنا، لأن كل واحد فينا ليه طريقة تعلم مختلفة، وكلنا مختلفين في القدرة على الحفظ. ده أكيد، في ناس عندها ذاكرة أكتر من غيرها، كلنا مختلفين هنا بلا شك. وفي نفس الوقت مزمور 19 بيقول إن كلمة الله أغلى من الذهب والإبريز الكثير. عايز أقول لكم حاجة، إيه رأيكم لو قلت لكم إني هديكوا $1,000 على كل آية تحفظوها من دلوقتي لغاية نص الليل؟ هتحفظوا بسرعة قوي، أكيد هنفضل طول اليوم نحفظ، مش كده؟ هل إحنا مؤمنين إن الكلمة فعلا أغلى من الذهب؟ السؤال هو، إحنا شايفين الكلمة غالية قد إيه؟ افتكرها، بصفة الراعي بتاعكو نفسي أشجعكو بكل الوسائل الممكنة إنكو تمارسوا التهذيب المسيحي في حفظ الكتاب المقدس، وأنا عارف إننا مختلفين في قدرتنا. أنا أؤمن إن حياتنا المسيحية هتتغير تغيير جذري لما نغمر قلوبنا وأفكارنا في الكلمة، كل حاجة هتتغير. حياة الصلاة عندنا هتتغير، لأننا هنكون بنصلي بحسب كلمته، تجاربنا هتتغير. يسوع اتجرب 3 مرات في متى 4، في كل مرة عمل إيه؟ اتكلم من كلمة الله مكتوب. هل تعتقدوا إن يسوع كان مضطر يقتبس من كلمة الله في متى 4؟ لا، يسوع كان ممكن يقول أي حاجة فيبقى كلامه إيه؟ كلمة الله. كان يقدر يعمل كده، لكن كان بيورينا إن الكلمة لازم تكون موجودة. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. خلي الكلمة تغوص جواك. يا رجالة، قودوا أسركوا في حفظ الكتاب مع بعض. يا أباء، قودوا أولادكوا في حفظ الآيات. يا طلبة، احفظوا الكلمة مع بعض. اعملوا كده، خبوا الكلمة في قلوبكوا، افتكروها، ما تنسوهاش، افتكروها على طول. لو ما عملناش كده هنمشي وننسى اللي سمعناه، وده شيء خطير. أنا هتجرأ وأقول إنه شيء يودي جهنم، وده اللي قاله يعقوب لما اتكلم عن الخداع. يعقوب قال أنت فاكر الله راضي عنك لأنك سمعت الكلمة، بس أنت ناسي اللي سمعته ومش بتنفذها. الحقيقة هي أنك بتخدع نفسك وديانتك باطلة. أنت فاكر أنك بتعمل حاجة كبيرة لما تيجي يوم الحد الصبح وتدرس كلمة الله؟ الحقيقة أنك بتنساها ومش بتنفذها. لو حطينا يافطة على حياتك هنكتب عليها مخدوع وملعون. هو ده المكتوب. لازم نخلي بالنا ونفتكر الكلمة، هي دي الفكرة كلها. اتخلى عن العالم، النجاسة وكثرة الشر، ابعد عنها، ابعد عن برامج الواقع في التلفزيون، اتخلى عن شوية الوقت على الانترنت، اتخلى عن فيلم. هتتفاجئ لما تشوف تقدر تعمل ايه عشان تخبي الكلمة في قلبك في الساعتين بتوع الفيلم. يا سلام لو نعرف نشوف الكلمة كده. اعرفوا الكلمة، خبوها في قلوبكو عشان تتكلموا عنها مع أولادكو وبناتكو طول اليوم. تخبيها فين؟ في قلبك، في ذهنك، على عتبة بابك. ما تنسهاش، اسمع الكلمة، اقبل الكلمة بالتضاع، افتكر الكلمة على طول، وبعد كده طيع الكلمة من كل قلبك. هي دي تالت طريقة نتعامل بيها مع كلمة الله، لازم نطيع الكلمة من كل قلبنا. عدد 22 هو العدد اللي فيه الفكرة المركزية للرسالة كلها. كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. اعملوا اللي الكلمة بتقوله. الخلاصة اللي بيقولها يعقوب هي إن الكلمة تتطلب عمل، ولو مفيش عمل يبقى ما كانش فيه أصلاً قبول لكلمة الله. لو الكلمة مفيش بعدها عمل يبقى ما كانش فيه قبول للكلمة أصلاً. الكلام ده ضد الفكر اللي عملناه لنفسنا عن المسيحية في عصرنا، فكرة إنك تقدر تقبل يسوع لكن مش لازم تطيعه. لا، أنت ما قبلتش حاجة لو الكلام ما تحولش العمل. من المعروف إن محدش فينا كامل، لكن الفكرة هي إنك لما تقبل كلمة الله، لما تقبل يسوع بالتضاع، كلمته هتتغرس جواك، وهي اللي بتحركك عشان تعمل حاجة. وتقدر تعرف إن كانت الكلمة حية في الداخل ولا لأ من اللي بيحصل في الخارج على السطح. ولو مفيش أي حاجة بتحصل على الأمور الخارجية يبقى فيه سؤال، هو في حاجة حقيقة جواك؟ لأن الكلمة ليها قوة. وهو ده وعد الرب في إرميا وحزقيال، هحط كلمتي فيكو وهي اللي هتغير كل حاجة في حياتكو. لما تقبل الكلمة طبقها، هي دي الفكرة. الكلام ده شبه اللي قاله يسوع في متى 7 في الموعظة على الجبل بشكل مخيف. عندنا إشارات كتير للموعظة على الجبل. لما يسوع قال ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل مين؟ الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. عشان كده ختم الموعظة على الجبل لما قال: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. هنا اللي سمع طبق، لكن وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها، هو هنا مش بيكلم الوثنيين اللي مش عايزين حتى يسمعوا الكلمة، هو هنا بيكلم المتدينين اللي بيسمعوا الكلمة لكن مش عايزين ينفذوها. يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. خلوا بالكوا يا إخوة ويا أخوات، لو حياتك مبنية على إنك بتسمع كلام يسوع وبس، يبقى حياتك هتنتهي بالهلاك. لو باني حياتك على إنك بتيجي كل يوم حد تسمع كلمة يسوع وكده خلاص دي النهاية، يبقى حياتك هتنتهي في الآخر بالهلاك. يسوع بيقول إن مفيش طريق تاني، عدد 25: ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، هو هنا مش بيتكلم عن ناموس موسى اللي في العهد القديم، ده الناموس اللي تم في المسيح، كلام المسيح وحق المسيح اللي بيحررنا. أول ما تبدأ تتكلم عن الطاعة في الكنائس اليومين دول، الطاعة للوصايا، تلاقي الناس رفعت إيديها وحد قالك أنت ناموسي ويجري منك. يسوع بيقول لنا لأ، ما تهربش من الناموس، اهرب للناموس اللي بيدي حرية، وده المكتوب في مزمور 119: في طريق وصاياك أجري لأنك ترحب قلبي. الجمال هنا هو أننا بالكلام ده بنحمي نفسنا من الفكر الناموسي، لأننا عارفين أننا ما نقدرش نعمل مجهودات ذاتية عشان نتمم الناموس. الكلمة المغروسة فينا، الروح القدس اللي فينا، بنعمة الله فينا، بيخلينا نعرف نتبع الناموس. الروح القدس مش بيدفعنا نجري من المسيح، لكنه بيحركنا ناحية وصايا المسيح بشكل بيقول عنه يعقوب إن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. بس اللي بتقوله عامل، وكأنك بتقول إن بركة الله مشروطة بالطاعة. أنت بتقول فعلا إن بركة الله في حياتي مشروطة بطاعتي؟ أنا ما قلتش كده، يعقوب هو اللي قال، الكتاب المقدس هو اللي قال، يسوع قال كده. احنا بنرسم صورة ليسوع مش بنخليه فيها الملك المهيمن على كل شيء اللي يستحق العبادة والطاعة وبيطالب بيها، وكأن الطاعة شيء اختياري لأن يسوع بيحبنا زي ما احنا. أنا مش بقصد أقلل من الجزء الصغير من الحقيقة الموجودة في الكلام ده، لكن حبه لينا من غير استحقاق، ومفيش حاجة نقدر نعملها عشان نستحق الحب ده. إحنا مش عايشين عشان نكسب الحق في محبة الله، لكن الحقيقة إن يسوع قال في يوحنا 15: أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به، إن فعلتم ما أوصيكم به. مكتوب في يوحنا 15: إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. ومكتوب في يوحنا الأولى 2: من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. الكلام ده كلام قوي. يعني إيه؟ نفهم الكلام ده إزاي؟ إزاي نتجنب الفكر الناموسي اللي بيخلينا نفتكر إننا هنكسب الحق في رضا الرب، هنكسب طريقنا لله؟ هو ده الجمال. خلوا بالكم، لما شفنا عدد 21 اللي قال: اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. فهمتوا المقصود؟ اسمعوا الآية تاني: لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. الخلاص بيجي في يعقوب 1:21 بالقبول. بالقبول، هي دي الفكرة. الرب بنعمته بيحط كلمته في قلوبنا، روحه في قلوبنا، وكل اللي شفناه هو اللي بيحركنا عشان نطيع. إذن الخلاص فيه طاعة، لكنها طاعة متأسسة على نعمة وعمل الله وكلمته في قلوبنا. ما بقتش الفكرة هي نعمل إيه عشان نكون مقبولين عند الله. الحقيقة هو اللي بيعمل كل العمل، لكنه بيظهر بالطريقة اللي بنشوفها هنا. وهنا بنختبر بركة الرب لما نقبل الكلمة بالتضاع ونغرسها جوانا عشان نفتكرها على طول لما نغمر نفسنا بيها ونطيعها من كل قلوبنا. ده المكتوب في مزمور 1. هي دي بركة الرب لشعبه السالكين بالنعمة في كلمته عشان مجده. يا رب ده يكون حاصل بنا، طيع الكلمة من كل قلبك. من أكتر العبارات اللي بتقلقني كراعي وبسمع مسيحيين بيقولوها هي أهم حاجة، هي إن عندي استعداد أطيع الكلمة. ومرة تاني بقول في جزء من الحقيقة في الكلام ده، لأن الرب لا يحتقر القلب المستعد. الفكرة هي إن الرب صحيح طالب القلب اللي عنده استعداد، اللي سلم له حياته، مفيش شك، القلب اللي بيكرمه بنفس الطريقة اللي بيعملها القلب اللي بيسمع. لكن الله مش عايز أبدا نقف عند نقطة الاستعداد للطاعة. الرب بيدعونا وبيأمرنا إننا نطيعه. الرب مش بيقول خليك مستعد تساعد الفقراء، لكن بيقول ساعد الفقراء. الرب مش بيقول خليك مستعد تشارك برسالة الإنجيل، لكن بيقول شارك برسالة الإنجيل. الرب مش بيقول خليك مستعد تبعد عن النجاسة وتتبع القداسة، لكن بيقول كونوا قديسين. عشان كده لازم ناخد بالنا، لازم ناخد بالنا وما نستخباش ورا فكرة الاستعداد للطاعة. لما الرب يقول اعمل، تعمل، مش بس تسمع، لكن اعمل اللي بيقوله. أنا حطيت كلمتي فيك، أنا غرستها فيك، أنا حطيت روحي جواك عشان يحركك فتحققها. أنا دعيتك للطاعة، أنا أمرتك بالطاعة، يبقى تطيع. هي دي الحياة المسيحية. كنت بصلي وحاسس بتثقل خاص، لأني حاسس إن في إخوة هنا عندنا في الكنيسة عندهم مناطق في حياتهم الرب كلمك عنها من يوم أو اتنين أو تلاتة أو أسابيع أو شهور. أنا معرفش إيه اللي الرب كلمك عليه، يمكن تكون منطقة فيها عصيان أنت مستمر فيه. فبنعمة الرب أصلي إن الرب يصحيك بروح القدوس النهاردة، يفتح عينيك فتقول لازم أطيع الرب، الرب اداني نعمة عشان أطيعه، الرب اداني كل شيء أنا محتاجه عشان أطيعه. ارجع عن الكلام ده، يمكن يكون كلمك عن طاعة متأجلة، يمكن تكون حاجة أو علاقة في الشغل أو البيت أو قرار لازم تاخده. ممكن يكون الموضوع كبير أو صغير، أنا مش بقولك تخرج النهاردة وما تطلبش مشورة أمينة أو تبعد عنها أو أي حاجة زي كده، لكن أنا بشجعك إنه لو الرب كان بيكلمك إنك تخلي النهاردة يوم فارق في حياتك وتقول حاضر أنا هنفذ الكلام، أنا بشجعك كراعي إنك تعمل كده. أنت عارف الرب قالك إيه في كلمته. ممكن الواحد يفضل يماطل ويأجل، أنا مش متأكد قوي الناس هيقولوا إيه، هو ده حقيقي كويس؟ ودي أسئلة كويسة، لكن لو ما خدناش بالنا هتعطلنا عن طاعة الله. من أكتر الكتب اللي أثرت فيا بالنسبة للكنائس اللي في البيوت في الصين كتاب اسمه العودة لأورشليم، كتبوا 3 أسس صينيين. في الآخر اتكلموا عن فرق هم قالوه بين المؤمنين والتلاميذ، الناس اللي بيكتفوا إنهم يقولوا إنهم بيتبعوا المسيح والناس اللي فعلا بيتبعوه، ودي حاجة شبه اللي بيسمعوا واللي بيعملوا. اسمعوا قالوا إيه؟ إن التلاميذ الحقيقيين لا يفهمهم الكثير من الناس، فالناس يرون أنهم مجموعة من المتعصبين غير المتزنين، وغالبا ما تجد نفس الحكومات التي لا تمانع بوجود من هم مجرد مؤمنين لا يرضعها أي شيء حتى تقضي على أي تلاميذ داخل حدودها. فهمتوها؟ بيقولوا إن الحكومة في الصين مش بيهمها قوي المؤمنين اللي بيسمعوا الكلمة وبس، لكن بالنسبة للناس اللي بينفذوا الكلمة دول هم الناس اللي لازم يحطوهم في السجون. المؤمنين المستمعين بيحاولوا يتبعوا الله، لكن صلاتهم والتزامهم متغلفين بالخداع. لو في مرة سمعوا دعوة الملك إنهم يروحوا مكان معين ويعملوا حاجة عشان الملكوت، بيحسوا إنهم محتاجين تشجيعات إضافية قبل ما يقدروا يخرجوا في أمان. هسأل مراتي الأول، هسأل الأسيس بتاعي، مديري وحماتي، وشوفهم موافقين ولا لأ. المؤمن بيدور دايما على ضمان إن مفيش حاجة وحشة هتحصل لو خرج من أجل المسيح. لما يقتنع إن التكلفة واضحة ومفيش حاجة هتأذيه، بيبقى مستعد ياخد الخطوة الأولى. مش ساعات بنعمل كده ونبقى قلقانين لحسن ناخد قرار غلط؟ لكن بصوا الجمال، عايز أشجعكوا يا مؤمنين يا إخوة ويا أخوات، المسيح فيكوا، كلمته مغروسة فيكوا، لما تثبتوا فيه روح القدوس هيحرككوا، خليكوا ثابتين فيه وواثقين في صلاحه، ثقوا في نعمته وإرشاده، كلمته جواكوا عشان تقودكوا للخير. هو عايز الطاعة أكتر ما أنتوا عايزين، وهو هيقودكوا. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. هو ده جمال الكلمة المغروسة فيك والروح المغروس جواك. اتشجع، خلي الكلام ده يشجعك. وهنا بيقولوا إن التلاميذ ليهم اتجاهات مختلفة. في الصين في تلاميذ كتير بيتوسلوا للرب يديهم من قوته اللي زي الديناميت. بيصلوا ويقولوا يا رب لو اديتني من قوتك اللي زي الديناميت هاخدها واروح أكتر حتة ضلمة أعرفها وحطها هناك وصلي إنك تبعت نارك من السماء وتفجرها. والرب بيعمل كده. عشان كده انتشر الإنجيل بسرعة في الصين. الإنجيل انتشر بسرعة مذهلة مش عشان مجموعة من الناس بتسمع الكلمة، لكنه انتشر بسرعة مذهلة بسبب مجموعة من الناس بيسمعوا الكلمة ويطيعوها. لازم نكون حريصين ككنيسة خصوصا بالحجم ده لحسن نكون متعطلين. احنا بنحب تكون كل حاجة جاهزة. لو ما أخدناش بالنا هنفضل عايشين في الحسابات وندور على لجنة تقرر لنا هل نثق في الرب في الموضوع ده ولا لا. لكن الحق هو إنه لما الرب يقول حاجة الشعب يسمع الكلام وينفذه بس. نقطة، والجملة خلصت على كده خلاص. إيه هي المنطقة أو المناطق اللي في حياتك اللي الرب قالك عنها اعمل كذا وانت ما عملتش؟ يمكن الرب جابك المكان هنا لأول مرة عشان تفهم إنك بتخدع نفسك روحياً. ويمكن جيت عندنا هنا مرة أو مرتين قبل كده، أو ممكن تكون متربي في الكنايس طول عمرك لكن حياتك المسيحية ما تعدتش مرحلة الاستماع. وأكيد بتعمل بعض الأمور، بتعمل الحاجات اللي ماشية مع أسلوب حياتك والحاجات اللي انت شايفها كويسة، لكن لما كلمة الله تواجهك بحاجة، لما تتحداك، لما تبكتك، بتسيبها. لو كان ده صح يبقى لازم تفحص قلبك من جوه وتسأل هل الكلمة مغروسة جواك فعلا؟ كان رجال الدين أيام يعقوب وأيام المسيح عندهم نهم في معرفتهم بكلمة الله، لكنها ما كانتش مغروسة في قلوبهم. عشان كده أهم سؤال أسأله لك هو هل الكلمة مغروسة جواك؟ هل الكلمة ولدتك من الداخل؟ هل عينك اتفتحت وقلبك اتفتح على حقيقة إن الله القدوس بيشوف خطيتك بعين الغضب اللي تستاهله عن حق؟ وإن الله بنعمته أرسل ابنه يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد عشان يموت على صليب عشان خطيتك بدالك؟ وآمن الموت منتصر على خطيتك وصعد للسماء وفتح عينيك بروح القدوس على الحقيقة دي، بس مش عشان تقول أنا أؤمن، لكن حياتك مش بتتغير. مش هو ده اللي بيقوله الإنجيل. الإنجيل بيتطلب منك تسليم كامل لقلبك وحياتك لسيادة الرب وتقوله أنا بقدم لك كل حاجة فيا. الكلام ده حصل في حياتك؟ ولو ما حصلش أشجعك سواء كنت صغير أو كبير، مهما قضيت وقت كبير في الكنيسة ما تتخدعش تاني. خلي كلمته تتغرس في قلبك وتغيرك من جوه. الكلام ده ليه نتائج أبدية. ولما تبقى الكلمة جواك تقول حياتي المسيحية مش هتقف عند الاستماع بس، لكن هطيع كل كلمة بسمعها. عايزك تبتدي تصلي. أدعوك تصلي وتقول يا رب إيه هي المنطقة أو المناطق اللي في حياتي اللي بتقولي إني لازم أقدم لك فيها طاعة؟ إيه اللي كان مفروض أعمله وما عملتوش؟ ممكن يكون موضوع صغير أو كبير. أشجعك تكتبه في ورقة وبعدين تبدأ تكتب خطوات هتاخدها عشان تطيع الرب بيها. لكن خليك فاهم إن الموضوع مش فكرة أعمال هبقى أحسن المرة الجاية. الموضوع هو إنك بتطلب من الله بكلمته وبروحه إنه يخلي الطاعة حقيقة في حياتك. أنت محتاج نعمة المسيح، فبشجعك تكتب وتصلي إزاي أعيش حياة الطاعة من النهاردة؟ إيه اللي المفروض أعمله وهعمله؟ أشجعك تكتب الكلام ده ويبقى شيء تفتكره دايما وانت بتقضي وقت مع الكلمة المقدسة الأسبوع ده في الوقت اللي بينك وبين الرب.